أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الجهة السابعة من جهات الكلام في هذه المسألة، وهي دخول بزوجته الصغيرة التي لم تبلغ فأرضاها. الجهة السابعة هو تقدم الجهة السادسة، وجوب الإنفاق على وجوب الدية عليها، وأنه مختص بصورة ما إذا لم يطل بصورة ما إذا طلقها عند المشهور، وعند آخرين غير مختص وجوب الدية. الجهة السابعة هي وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية وإن طلقها. بعد الطلاق هم يجب عليه أن ينفق عليها، بل وإن تزوجت بعد الطلاق. الماتن يقول على الأحواط، ولا ينافي ذلك وجوب الإنفاق عليها من الزوج الثاني. هذا الحكم وهو الذي ذهب إليه الماتن من وجوب الإنفاق حتى وإن طلقها، بل حتى وإن تزوجت من زوج آخر. هذا الحكم يدل عليه كما قلنا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، قال: عليه الإجراء عليها ما دامت حية. معنى ذلك إلى آخر عمرها يجب على الزوج أن يجري عليها، يعني ينفق عليها. مقتضى إطلاق هذه الصحيحة عدم الفرق بين الطلاق وعدم الطلاق. ما طلقها يجب عليه الإنفاق عليها، طلقها أيضا يجب عليها الإنفاق. خلافا طبعا هنا لم ينسب الخلاف إلا إلى ابن الجنيد حسب ما نقله عنه العلامة في المختلف، قال أنه وجوب الإنفاق عليها مختص بصورة عدم الطلاق، وأما إذا طلق فلا، لا يجب عليه الإنفاق. هذا طبعا قوله محكوم بإطلاق صحيحة الحلبي، فإن إطلاق صحيحة الحلبي دال على عدم الفرق بين الطلاق وعدمه. يقول ما دامت حية يعني وإن طلقها. كما أن هذا الإطلاق أيضا قاض بعدم الفرق بين التزويج بعد الطلاق وعدمه. ما دامت حية، ما دامت حية طلقها أو لم يطلقها. إذا طلقها تزوجت أيضا بعد الطلاق أو لم تتزوج. هسا يابا هذه يجب عليه على الزوج الثاني الإنفاق عليه عليها، يجب عليه أن ينفق عليها أيضا. خوش المانع من أنه وجوب النفقة لهذه المرأة من شخصه؟ أي مانع منه؟ ولذا يقال أنه لا ينافي ذلك وجوب الإنفاق عليها من الزوج الثاني، فإن وجوب الإنفاق على المفضي حكم تكليفي باعتبار تعلقه بالإجراء، وعليه الإجراء عليها ما دامت حية. هذا هم لا ينافي أن تكون مالكة للنفقة على الزوج الثاني فتأخذ النفقة من كليهما. فأي معارض لإطلاق الصحيحة المحكم؟ فلا معارض لإطلاق الصحيحة المحكم، فلذا كان هو الأقوى مو أنه هو الأحوط. الماتن يقول بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط، بعد أن نقول بأنه لا، بل لو تزوجت وإن تزوجت بعد الطلاق على الأقوى، هو مقتضى الإطلاق. بهذا الذي ذكرناه من إطلاق الصحيح المحكم يتبين ويتوضح أن ما قاله كما ذكرناه أمس الشيخ المكارم دام ظله في أنوار الفقهاء، طبعا قاله موافقا لغيره ممن تقدمه. الذي قال الشيخ المكارم دام ظله هو ما نصه. نعم، القول بشموله أي إطلاق صحيحة الحلبي عليها الإجراء عليها ما دامت حية حتى لما بعد النكاح الجديد والإنفاق عليها من زوجها الجديد غير خال عن الإشكال، لأن تعدد الإنفاق بعيد جدا، لأنها حينئذ لم تعطل على الأزواج وهناك من ينفق عليها، فانصراف الإطلاق عنه غير بعيد. يتوضح ما فيه، فإن الأحكام أحكام تعبدية، ليس عقل الإنسان مدركا لملاكات الأحكام الشرعية. فكما أن إطلاق صحيحة الحلبي الذي يعترف به هو الشيخ المكارم دام ظله شامل لما إذا طلقها أو لم يطلقها، كذلك هو شامل لما إذا تزوجت بعد الطلاق أو لم تتزوج. التخصيص تخصيص وجوب الإنفاق بما إذا لم تتزوج يحتاج إلى دليل مقيد. إطلاق صحيح تقول يجب، وحن نقول يجب إلا إذا تزوجت بعد الطلاق، وشنو المقيد لهذا؟ والتخصيص بما إذا لم تتزوج يحتاج إلى دليل مقيد أو شاهد على الانصراف. هو دام ظله يقول بأنه فانصراف الإطلاق عنه بعيد، كن أكو فرد شاهد على هذا الانصراف. الانصراف عهدتها طبعا لا دليل على التقييد أكوش، ولا شاهد على الانصراف أكوش، وليس هنا لا ما يقتضي التقييد، لأنه التقييد حينئذ يكون تقييد تبرعي، إلا اللهم يكون عندنا لا دليل على التقييد، ولا ما يقتضي الانصراف، إن دعوة الانصراف عهدتها على مدعيها. وأما أنه دام ظله قال قد فإنه وأما أنه قال حينئذ الشيخ المقام قال لأنه حينئذ لم تعطل على الأزواج، إحنا نقول بأنه تعطيلها على الأزواج فإنما هو ذكر في صحيحة حمران، إحنا كلامنا في صحيحة الحلبي، فإنما هي من جهة الدية في الوطء المحرم، يجب عليه الدية لأنه أفسدها وعطلها على الأزواج. إحنا كلامنا في النفقة لا في صحيحة حمران ولا من جهة الدية، إحنا قاعد نتكلم في صحيحة الحلبي ومن جهة وجوب الإنفاق. يقول لي أنه حينئذ لم تعطل على الأزواج، قل لم تعطل على الأزواج الذي تقول هذا مذكور في صحيحة حمران، فإنما هي طبعا هما أفسدها وعطلها على الزواج يجب عليه الدية، لن نفق عليها ما دامت حية. فإن صحيحة الحلبي التي هي المستدل بإطلاقها في المقام على وجوب الإجراء حتى لو طلقها، بل حتى لو تزوجت بعد الطلاق، ليس فيها أن وجوب الدية من جهة أنه عطلها على الأزواج، ليس كلام بالدية أصلا، على أنه لازم ما ذكره الشيخ المكارم دام ظله أن يقول مدعي الانصراف أنها لو تزوجت بعد الطلاق يقول بعدم الدية لأنه لم يعطلها على الأزواج. وهو كما ترى القول بعدم الدية كما ترى. ثم إنه لو كان هنا انصراف كما يدعي دام ظله عن ما بعد الزواج بعد الإطلاق، انصاف الرواية منصرفة عن هذه فيما إذا تزوجت بعد الطلاق، فلا بد وأن لا يفرق فيه بين ما إذا أنفق عليها زوجها الثاني أو لا. فلماذا أتقيد بأنه هناك من ينفق عليها؟ ليش؟ قلت تزوجت، إذا تزوجت يسقط، لأنه هناك وجوب، بل الوجوب موجود، ما إنفاق أكوش هو يقيد ويقيد بقوله وهناك من ينفق عليها، مو ما قيد بأنه هناك من يجب عليه أن ينفق عليها. مقصود فلا بد وأن لا يفرق بينما إذا أنفق عليها زوجها الثاني أو لا. فلماذا التقييد بأنه هناك من ينفق عليها؟ ولو كان الملاك هو وجود من ينفق عليها، حينئذ لا يختص الحكم بزواجها الثاني بل بوجود من ينفق عليها، تزوجت أو لم تتزوج. أما ذكره دام ظله من الإنصراف لا يمكننا المساعدة عليه. طبعا أخش من ذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ المكارم دام ظله في الجواهر، هكذا يقول: نعم عن ابن فهد والصيمري وابن قطان وأحد وجهي القواعد والإيضاح والروضة تقييد الحكم وهو وجوب الإنفاق عليها، بما إذا لم تتزوج بغيره، مو إذا لم يطلقها، حتى لو طلقها وجوب الإنفاق موجود، لكن الإطلاق من الجهة الثانية منعوه. تقييد الحكم بما إذا لم تتزوج بغيره لزوال الوجوب وهي الزوجية والتعطيل على الأزواج. لزوال الوجوب وهي الزوجية، خب إذا كان دليلهم هذا لزوال الوجوب وهي الزوجية، خب فيما إذا طلقها ولم تتزوج كن يقولون بأنه أيضا يرتفع الوجوب لأنه زالت الزوجية، والتعطيل على الأزواج فيما إذا تزوجت لأنه لم تعطل على الأزواج، هكذا استدلوا لم تعطل على الأزواج. هذا متقدم جوابه بأن التعطيل على الأزواج إنما هو يوجب الدية، فإذا ما عطلت على الأزواج لابد أن لا يقولوا بوجوب الدية، مو أنه لا يقولوا بوجوب الإنفاق، لأن وجوب الإنفاق لم تدل عليه صحيحة حمران، دلت عليه صحيحة الحلبي. هدول الشيخ المكارم يقول لأن تعدد الإنفاق بعيد جدا، تخيد امتناع وجوب امتناع الوجوب من جهة أنه الزوجة لا تستحق النفقة على أكثر من واحد، هم أجاب عنهم كلها هذا صاحب الجواهر، لأنه بقوله أجاب عنها صاحب الجواهر بأن الأقوى خلاف ما ذهب إليه هؤلاء، لأن الناس وهو صحيحة الحلبي المعتضد بفتوى المعظم وإجماع الخلاف واستصحاب الوجوب هو المقتضي لوجوب الإنفاق حتى بعد الزواج، بعد منع التعليل بالزوجية ومن ثم وجبت حال الصغر وبعد البينونة قبل التزويج، وكذا التعليل بالتعطيل عطلها على الأزواج. طبعا صاحب الجواهر يقول احتمال العقوبة، احنا نقول هناك من جهة وجوب الدية وليس كلامنا في وجوب الدية. ووجوب النفقة عليهما ليس للزوجية فيهما، بل للزوجية في الثاني، أما في الأول للإفضاء مو للزوجية كما هو واضح. فإذا ما ذهب إليه جماعة قبل الشيخ المكارم لما ذكرناه من هذه الوجوه كلها باطلة، النتيجة الإطلاق هو المحكم وهو الذي يقتضي أن يكون الحكم بوجوب الإنفاق حتى بعد الطلاق، بل حتى بعد زوجيتها من الزوج الثاني هو الأقوى، مو أنه هو الأحوط مثل ما يقوله الماتين. قيل ثم إنه قيل إن قول الشيخ صاحب الجواهر قدس سره ووجوبها يعني النفقة عليهما ليس للزوجية فيهما بل للإفضاء في الأول، باعتبار أن الزوج الأول أفضاها فلذا تجب النفقة، قول صاحب الجواهر هذا ممنوع لأن الإفضاء أوجب الدية ولم يوجب النفقة. تقريرات السيد الزنجاني دام ظله كتاب النكاح طبعة ثانية جزء 4 صفحة 16. وقعا يعني احنا اللي نقول في الجواب الإفضاء كما أوجب الدية أيضا أوجب النفقة، شنو أنه لأن الإفضاء أوجب الدية ولم يوجب النفقة؟ كان النفقة من جت؟ من جهة الإفضاء. قال إفضاء قال عليه النفقة، الإفضاء قال عليه الدية. أو أقول أوجب الإفضاء النفقة أيضا ولا مقتضي لتخصيص الدية بالإفضاء، فإن صحيحة حمران توجب الدية، صحيحة الحلبي توجب النفقة. صحيحة الحلبي هاي عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، قال عليه الإجراء عليها ما دل... يعني هذا ليس من جهة الإفضاء. شنو أن الإفضاء أوجب الدية ولم يوجب النفقة؟ وظاهرها بل صريحها أنها لأجل الإفضاء، فالنفقة والدية معا معلولان للإفضاء ولا منافاة بينهما في ذلك، كما يقوله سيدنا الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه. هذا الإفضاء أوجب أن يكون تكليف المفضي لا كتكليف غيره من الأزواج، أي وهو لا كتكليف غيره من الأزواج، وهو أي وجوب غيره من الأزواج وجوب النفقة على الزوجة ما دامت زوجة له. أما المفضي فالنفقة ليست هي ما دامت الزوجية موجودة، بل من جهة أن الإفضاء أوجب على المفضي الذي تكليفه غير تكليف غيره من الأزواج أوجب وجوب الإنفاق عليها حتى لو خرجت عن الزوجية، فلا يلزم من ذلك وجوب نفقتين على المفضي أيام زوجيتها له. مفد واحد قد يقول بأنه إذا أكو هنا نفقة من حيث الإفضاء لابد أن تكون هناك نفقة من حيث الزوجية، فيجتمع زوجية فتجتمع نفقتان في حال زوجيتها على المفضي. الجواب أنه لا تجتمع زوجية نفقتان على المفضي، بل تكليف المفضي في المقام غير تكليف غيره من الأزواج، غيره من الأزواج من جهة الزوجية، المفضي الذي تكليفه غير تكليف غيره من الأزواج أنه تجب عليه النفق، تجب عليه النفقة حتى لو طلقها، حتى لو تزوجت بعد الطلاق. سأتي أيضا همات من السيد الأستاذ، فلا يلزم، مقصودنا أنه لا يلزم من ذلك وجوب نفقتين على المفضي أيام زوجيتها له، نفقة من حيث الإفضاء ونفقة من حيث الزوجية. سيأتينا من السيد الأستاذ قدس الله نفسه في المسألة العاشرة أن سبب وجوب الإنفاق أمران، الزوجية والإفضاء، وسيأتي أنه في هذا التعبير مسامحة، مو أنه سبب الزوجية أمران، بل تكليف الزوج المفضي بالنفقة غير تكليف غيره، مو أنه سبب إذا سببات، قل لابد أن يلتزم بأنه في حال زوجيتها له أن يعطيها نفقتين، مو نفقة واحدة، وهذا غير صحيح. غير صحيح، يعني توضح من قولنا هذا أن الإفضاء أوجب أن يكون تكليف المفضي لا كتكليف غيره من الأزواج، تكليف غيره من الأزواج وجوب النفقة من الزوج الزوجية، تكليف هذا وجوب النفقة لها ما دامت حية، وهو غير تكليف غيره من الأزواج، لأنه تكليف غيره من الأزواج لأنه يجب عليه النفقة ما دامت حية، لأنه إذا طلق لا تجب عليه النفقة. هذا الكلام بالنسبة إلى هذا الجهة، هذه الجهة، الجهة السابعة، وهي وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية. هنا فبحث فرعي، وهو أنه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الاستبصار جزء 4 صفحة 294 بعد أن تعرض إلى صحيحة الحلبي قال لا ينافي الخبر الأول يعني لا ينات لا ترى في صحيحة الحلبي الخبر الأول. تخيل كأنه أن صحيحة الحلبي منافية لصحيحة حمران الدالة على أنه صحيحة حمران الدالة على أنه لو دخل بالجارية فإن كان الدخول قبل 9 سنين فعليه الدية إن طلقها ولم يمسكها، وإن كان بعد 9 سنين فلا دية ولا شيء عليه. هنا تخيل الشيخ الطوسي رحمة الله عليه منافاة صحيحة الحلبي لصحيحة حمران، فقال في وجه عدم المنافاة أن صحيحة الحلبي محمولة على الدخول بعد 9 سنين، فإن دخل بها قبل 9 سنين فأفضها فالواجب عليه الدية، وإن دخل بها بعد 9 سنين فلا تجب عليه الدية بالإفضاء، وإنما يجب عليه الإجراء ما دامت حية. فخص موضوع وجوب الإنفاق بالإفضاء بما بعد البلوغ، لأنه إذا ما إذا قبل البلوغ ما يصير همة دية همة نفقة، لأنه ما يصير. هذا الذي تخيله الشيخ الطوسي وحمل صحيحة الحلبي على وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية على الإنفاق على الإفضاء بعد البلوغ، هذا غريب من الشيخ الطوسي. فلذا نقول يعني السيد الخوئي طبعا ذكر هذا، من الغريب ما صدر عن الشيخ في كتاب الاستبصار حين تعرضه لصحيحة الحلبي، فإنه تخيل أنها منافية لصحيحة حمران الدالة على أنه لو دخل بالجارية فإن كان الدخول قبل 9 سنين فعليه الدية، وإن طلقها ولم يمسكها، وإن كان الدخول بعد 9 سنين فلا دية ولا شيء عليه. فذكر في وجه عدم المنافاة أن صحيحة الحلبي محمولة على الدخول بعد 9 سنين فأفضاها، فيجب عليه النفق عليها والإجراء عليها ما دامت حية، فإن دخل بها قبل 9 سنين فأفضاها فالواجب عليه الدية بمقتضى صحيحة حمران، وإن دخل بعد 9 سنين فلا تجب عليه الدية بالإفضاء، وإنما يجب عليه الإجراء ما دامت حية لصحيحة الحلبي. فخص موضوع وجوب الإنفاق بالإفضاء بما بعد البلوغ. طبعا السيد الخوئي يقول وهذا لابد وأن يعد من الغرائب، لأنه ما كفرد واحد قائل بوجوب الإنفاق لو كان الإفضاء بعد البلوغ كما لم يلتزم به الشيخ نفسه بذلك على ما حكي عنه في الخلاف الموجود في الخلاف. هذا مطلعناه في المسألة في الخلاف جزء 4 صفحة 395 المسألة 41، من وطأ امرأة فأفضاها. ومعنى ذلك شنو معنى الإفضاء؟ ما يخالف خليني نقرأ. ومعنى ذلك أنه صير مجرى البول ومدخل الذكر واحدا، فإن كان ذلك قبل 9 سنين لزمته نفق قتها ما دامت حية. هنا صرح وعليه مهرها وديتها كاملة، وإن كان بعد 9 سنين فلم يكن عليه شيء غير المهر. شنو أنه تقول بأنه إذا كان الإفضاء بعد البلوغ فحينئذ يجب عليها الإنفاق عليها؟ فلذا يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه ما ذهب إليه الشيخ الطوسي لابد وأن يعد من الغرائب، لأن الظاهر أنه لا قائل بوجوب الإنفاق لو كان الإفضاء بعد البلوغ كما لم يلتزم الشيخ نفسه بذلك على ما حكي عنه في الخلاف، فإنه ذكر أنه لو دخل بها قبل لو دخل بها قبل 9 سنين فأفضاها يجب عليه الدية والإنفاق ما دامت حية، وأما لو كان ذلك بعد 9 سنين فلا يجب عليه شيء، وادعى على ذلك الإجماع. فكيف يمكن الالتزام بأنه يجب عليه الإجراء لو دخل بها بعد 9 سنين فقط بمقتضى هذه الصحيحة؟ إذن حمله لصحيحة الحلبي على الدخول بعد 9 سنين لا موجب له، وليس بين صحيحة الحلبي وبين صحيحة حمران أي تنافٍ، لأن يعني صحيحة حمران تدل على وجوب الدية بالدخول قبل 9 سنين، وهذا لا ينافي وجوب الدية ووجوب الإنفاق معا فيما إذا كان الإرضاء قبل 9 سنين. شنو المانع؟ فكما يجب على المفضي الدية بمقتضى صحيحة حمران التي تدل على أنه من دخل بها قبل 9 سنين فأفضى يجب عليه الإجراء، يجب عليه الدية، كذلك يجب عليه الإجراء عليها ما دامت حية بمقتضى صحيحة الحلبي. فما ذكره في الاستبصار من حمل صحيحة الحلبي على الدخول بعد 9 سنين لتخيل منافاتها لمضمون صحيحة حمران لا يمكن المساعدة عليه بأي وجه، لأنهما حكمان إثباتيان ليس بينهما أي تنافي. ليش الدخول يجب الدية الدخول يجب الإنفاق؟ شنو المانع منهم؟ بلي يبقى فالشيء واحد، وهو أن صحيحة الحلبي الدالة على أن الرجل إذا تزوج بجارية دخل بها فأفضاها عليه الإجراء عليها ما دامت حية، هي مطلقة لم تقيد بما قبل 9 سنين أو بعد 9 سنين مطلقة. فبماذا يخرج عن الرحم؟ نقول بأنه يجب عليه الإجراء عليها ما دامت حية فيما إذا كان الدخول قبل 9 سنين والإفضاء قبل 9 سنين، هذا الذي نقوله. فالواحد يقول صحيحة الحلبي مطلقة بما يخرج عنها، فبماذا يخرج عن إطلاق هذه الصحيحة وتخصيصها؟ طبعا الذي نقول بأنه لم يذهب إليه أحد، وجوب الإجراء فيما إذا كان الإفضاء بعد 9 سنين لم يذهب إليه أحد، يعني كلهم التزموا بأن وجوب الإنفاق مخصوص بما إذا كان الإفضاء قبل 9 سنين. خب أنتم الذي تذهبون إلى هذا، شلون تذهبون إلى هذا والحال أن صحيحة الحلبي مطلقة؟ فبماذا تخرجون عن الإطلاق وتخصصون صحيحة الحلبي بما إذا كان الإفضاء قبل 9 سنين على ما هو المعروف والمشهور المدعى عليه الإجماع في كلام الشيخ وغيره؟ فإن التخصيص بما بعد 9 سنين لم يدل عليه أي دليل، أنه بعد 9 سنين الإفضاء لا يقتضي النفقة، كما أن التخصيص بما قبل 9 سنين وهو أن الإفضاء إذا كان قبل 9 سنين هو الذي يقتضي النفقة أيضا بلا موجب، لأنه أي مانع من الوجوب من الوجوب الإنفاق على المفضاة سواء كان الإفضاء قبل 9 سنين أو بعد 9 سنين، وأطلعوا صحيحة الحلبي هم مطلقة. شنو الوجه للخروج؟ لكلهم ذهبوا إلى أن وجوب الإنفاق مختص بما إذا كان الإفضاء قبل 9 سنين، وأما إذا كان الإفضاء بعد 9 سنين فلا وجوب للنفقة. ما هو الوجه في الخروج عن مقتضى إطلاق هذه الصحيحة والحال أنهم كلهم خرجوا عن إطلاقها؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه هنا يذكر 3 وجوه للخروج عن هذا الإطلاق، 3 وجوه يذكر. الوجه الأول الإجماع على عدم الوجوب، فإنه لم يقل بوجوب الإنفاق مدى العمر على المفضات بعد 9 سنين أحد فيما نعلم غير الشيخ في الاستبصار، هذا الوجه الأول الذي ذكره. طبعا هذا الوجه الأول نحن لا يمكننا المساعدة عليه بوجه. سيجينا الوجه الثاني أيضا لا يمكننا المساعدة عليه بوجه. الوجه الثالث سقد يقال بصحته، أما أنه الإجماع على عدم الوجوب فإنه لم يقل بوجوب الإنفاق مدى العمر على المفضات فيما إذا كان الإفضاء بعد 9 سنين إلا الشيخ في الاستبصار، هذا الإجماع الذي هو الوجه الأول غير متحقق، الذي نقوله نحن في الجواب عنه أنه غير متحقق في المقام. افرض لم يذهب الى وجوب الانفاق معناه الاجماع. هذا الوجه الذي ذكره السيد خوئي لا يجب أن يكون المتحقق في المسألة إجماع، لم يذهب أحد على عدم الوجوب، خصوصا بعد اعتراف السيد الأستاذ قدس الله نفسه وهو الصحيح المتقدم قريبا وبالتحديد في وجوب الدية على المفضي بعدم تعرض كثير من القدماء للمسألة. هناك قلت أنه لم يتعرض كثير من القدماء للمسألة، مسألة الدخول والإفضاء قبل 9 سنين، شلون عرفنا أنه فتواهم في المقام أنه لا يجب الإنفاق على الزوجة فيما إذا كان الإفضاء بعد 9 سنين؟ من أين عرف هذا؟ فإن المتقدم منك وبالتحديد في وجوب الدية على المفضي بعد بعدم تعرض كثير من الفقهاء للمسألة، ومع هذا كيف يعرف فتواهم في المسألة حتى يكون المتحقق هنا الإجماع على عدم وجوب النفق على المفضات بعد 9 سنين؟ فهذه الدعوة مع وضوح عدم صحتها ينافيها ما تقدم منه قدس الله نفسه من عدم تعرض كثير من القدماء للمسألة، فلا إجماع. هذا الدليل الأول الذي من أجله خصصوا صحيحة الحلبي بما قبل الدخول بالإفضاء قبل الدخول، وأما إذا قال الإفضاء بعد الدخول بعد البلوغ فلا يجب النفق عليها ما دامت حية. ليش إجماع؟ ما خدش إجماع تقول بأنه في المسألة المتقدمة في مسألة الدية قلت أنه لم يتعرض كثير من القدماء للمسألة. إذا لم يتعرض كثير من القدماء للمسألة من أين فهمنا أنهم يقولون بعدم وجوب الدية في الإفضاء بعد 9 سنين؟ طبعا ذكر وجهين آخرين. الوجه الثاني أن مقتضى القاعدة هو ذلك، يعني مقتضى القاعدة أنه في الإفضاء بعد 9 سنين مقتضى القاعدة أنه لا يجب الإنفاق عليها ما دامت حية. يجينا همتا وجه ثالث لعدم وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية فيما إذا كان الإفضاء بعد البلوغ، وهو يأتي حكومة صحيحة حمران على صحيحة الحلبي وتخصيص صحيحة الحلبي بما إذا كان الإفضاء قبل الدخول. طبعا يأتينا هذا الوجه الثالث والوجه الثاني. الوجه الثاني لا بس أن نقرأ الآن، وهو الوجه الثاني أن مقتضى القاعدة الأولية عدم لزوم شيء على الزوج إذا عمل على ما يقتضيه تكليفه من الاستمتاع بالزوجة ولو تعيبت الزوجة بذلك. إذا بعد الدخول دخل بها والدخول لها دخول له جائز، تكليفه يقتضي جواز الدخول، فإذا دخل بها ليس عليه شيء حتى لو تعيبت الزوجة بذلك. أفضيت بهذا الدخول ليس عليه شيء، هذا شنو؟ مقتضى القاعدة الأولية. طبعا السيد هماتن فالشيء ذكر، احنا ذكرنا هذا الشيء في الهامش لأنه هو لم يكن جازما به، الذي قال هكذا: بل أذكر في رواية والله العالم أنه حتى لو ماتت ليس على الزوج شيء لأنه عمل هذا العمل بإذن الله وإذن رسوله. هذا الذي ذكره في الدرس، إحنا هذا الذي ذكره في الدرس ما ذكرناه في الشرح، ذكرناه في الخامس في الهامش. ويأتي الآن، مو الآن، الآن الوقت انتهى، يأتي أن هذا الوجه أيضا غير صحيح. وهذا الوجه طبعا بالمناسبة أنه حذف من الموسوعة، لم يذكر في الموسوعة. في الموسوعة ذكر الوجهان الأولان: الإجماع وحكومة صحيحة حمران على صحيحة الحلبي. هسا هذا الوجه الثاني وهو أن مقتضى القاعدة أنه لو دخل بزوجته بعد 9 سنين فأفضها ليس عليه أي شيء، لا وجوب للفقر، دي ومحل الكلام أن وجوب للفقر ما كنا عليها ما دامت حية، هذا هو مقتضى القاعدة. ليش؟ لأنه عمل على ما يقتضيه تكليفه من الاستمتاع بالزوجة، وأكش القاعدة تقتضي أنه ليس عليه شيء حتى وإن تعيبت الزوجة بذلك، بل الذي ذكره أنه أذكر والله العالم أنه حتى لو ماتت. طبعا إحنا هذه الرواية الذي قال أنه أذكر في رواية والله عالم أنها حتى لو ماتت طلعناها وذكرناها، وتأتي إن شاء الله يأتي هذا الوجه وهو الوجه الثاني في عدم وجوب الإنفاق على الزوج لو كان الإفضاء بعد الدخول، وهو أنه مقتضى القاعدة. يأتي الكلام حوله وحول هذه الرواية، حول القاعدة وحول الرواية غدا إن شاء الله، ومن ولا نسبق البحث. هذا الوجه أيضا ليس بالصحيح، ولذا هذا الوجه وهو الوجه الثاني حذف من الموسوعة، الموجود في الموسوعة هو الأول والثالث. يأتي الكلام حول هذا الوجه الثاني غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.